أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: خلقت أنا وعلي من نور واحد. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام فيما تقدم في الباب الأول فيما ذكر من أدلة لإثبات الواجب سبحانه وتعالى. ننتقل معكم الآن، وقد تم الحمد لله عرض مجموعة من الأدلة، وهو دليل الفطرة وكان خارج الكتاب، ودليل النظم والتناسب، وأضفنا نحن دليل الهداية والتدبير، وثم ذكرنا برهان الحدوث، ثم ذكرنا برهان الإمكان واللجوب. يعني تقريبا صار 5 براهين ذكرنا، يعني برهان الفطرة، وبرهان النظم والتناسب، وبرهان التدبير والهداية، وبرهان الحدوث، وبرهان وبرهان الإمكان والوجوب. 5 براهين ذكرناها لإثبات واجب الوجود سبحانه وتعالى. بحمد الله تم الحديث، وذكرت بعض المناقشات هنا وهناك على بعض البراهين، وتم دفع هذه المناقشة. تعالوا معي الآن إلى الباب الثاني. الباب الثاني يتحدث فيه المصنف حفظه الله عن مسألة التوحيد ومراحل أو أقسام هذا التوحيد. في المقدمة لابد أن نلتفت إلى أن التوحيد هو أساس كل الشرائع الإلهية. لماذا؟ لأن مسألة وجود الله سبحانه وتعالى دي مسألة فطرية، مسألة عقلية، مسألة بديهية. يعني أن نعتقد أن هناك إلها أو أن هناك موجود لهذا الكون، هذا أمر واضح وبديهي كما استعرضنا في البراهين السابقة. نعم هناك غفلة، هناك شبهة، هذا لا ينفي كون ذلك الأمر فطري، كون ذلك الأمر بديهي. ومن ثم القرآن ما أعطى هذا الكلام قضية وجود الله مساحة كبيرة، لا، ربما إشارات بسيطة، لكن كل القرآن تقريبا يعني أو الأغلب في القرآن من أوله إلى آخره يتحدث عن ماذا؟ عن التوحيد. أحسنتم، عن التوحيد بكافة أقسامه. يعني لا يصير في ذهن من يقول توحيد يعني توحيد الواحدية مثلا، أو لا، التوحيد بكافة أقسامه. يعني توحيد كون الله واحد لا شريك له، توحيد كون الله ذات بسيطة لا تركب فيها ولا تجزؤ، يسمى توحيد الأحدية، توحيد العبادة، توحيد الحب، توحيد الخالقية، توحيد الربوبية، توحيد كذا كذا، توحيد التشريع مثلا. أقسام التي تذكر هنا أو هناك كلها تدل على ماذا؟ على أن القرآن تحدث عن هذه الأقسام من أول القرآن إلى آخره، سواء تحدث بشكل بيان تذكره، أو ذكر له حوادث الأنبياء المعبرة عن التوحيد، مثلا حادثة موسى عليه السلام على نبينا وآله عليه السلام، حادثة نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله عليه السلام، وبقية الأنبياء، كل هذه ماذا؟ إشارات إلى توحيد الله. إذن تجليات القرآن أو القرآن معلة يتجلى في توحيد الله، وكون الله هو الواحد في كل شيء، هو الواحد لا شريك له، هو الواحد في العبادة ما يستحق العبادة، هو الواحد في الربوبية، هو الرب الوحيد، هو الرب في الخالقية، هو الرب في الرازقية، هو الرب في الحب والعبادة، وما شاكل ذلك. واضح المطلب؟ ولك في الرواية عن وردت عن الإمام علي سلام الله عليه إن الله تجلى لعباده في كتابه، يعني في القرآن، ولكن لا يبصرون. إن الله تجلى لعباده في كتابه، يعني في القرآن، إن الله تجلى لعباده في كتابه ولكن لا يبصرون. يعني من يتأمل حق التأمل واقعا يصل إلى هذه المرحلة، يصل إلى هذه الحقيقة، وهي ماذا؟ وهي هذه أنه يكتشف توحيد الله في كل شيء، ولك في كل شيء آية تدل على أنك الواحد، كما في هذا الشعر. على كل حال، إذن التوحيد مكانته عظيمة جدا، هناك روايات ما شاء الله يعني في توحيد الله وفي معرفة الله ربما ما صار مجال لإشارة إليها، لكن ربما نشير إلى بعضها. مثلا هذا في الحديث القدسي المعروف، يذكرون مثلا العلماء: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف. واضح. ووردت روايات كثيرة في كلمات الأئمة المعصومين نذكرها تبركا فيما يرتبط ماذا بالمعرفة الإلهية. جاء عن الإمام الصادق عليه، جاء عن الإمام الرضا عليه السلام لتعبر عن الروايات بأنه عالم آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. جاء عن الإمام الرضا عليه السلام قال إنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما رأس العلم؟ ما رأس العلم؟ قال: معرفة الله حق معرفته. هذا رأس العلم، أن تعرف الله حق معرفته، ولا شك تعلم خلال التوحيد بأقسامه، أن تكون موحدا حقيقيا في كونه واحد لا شريك له، في كونه الخالق، في كونه الرازق، في كونه المربي، في كونه المستحق للعبادة، مستحق للحب الحقيقي هو الله، وهكذا. إذن قال النبي صلى الله عليه وآله: معرفة الله حق ماذا؟ معرفته. وقال الإمام علي عليه السلام: معرفة الله سبحانه أعلى أعلى المعارف. معرفة الله سبحانه أعلى المعارف. وعنه عليه السلام: العلم بالله أفضل العلمين. وعنه صلى عليه الصلاة وعن الإمام علي سلام الله عليه يقول: من عرف الله كملت معرفته. من عرف الله ماذا؟ كملت معرفته. وعنه صلى الله عليه السلام: أول الدين معرفته. وقال الإمام الرضا عليه السلام: أول عبادة الله معرفته. هذه روايات. أيضا رواية لطيفة عن الإمام علي عليه السلام يقول: ما يسرني لو مت طفلا وأدخلت الجنة ولم أكبر فأعرف ربي. والمول الملاك إني أدخل الجنة، الملاك إني أعرف ماذا؟ الله سبحانه وتعالى. عرف؟ ما يسرني، قال الإمام علي سلام الله عليه: ما يسرني لو مت طفلا وأدخلت الجنة ماذا؟ ولم أكبر فأعرف ربي. ولم أكبر فأعرف ماذا؟ ربي. هل واضح الرواية؟ رواية شريفة واضحة إن شاء الله. خب، ما يسرني لو مت طفلا وأدخلت الجنة ولم أكبر فأعرف ربي. خب، واضحة؟ واضحة الرواية إن شاء الله؟ جيد. أيضا هم روايات أخرى لطيفة، يعني مثلا الإمام الصادق عليه السلام يقول: لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله ما مد أعينهم إلى ما متع الله به الأعداء. هذا طبعا الروايات أنا نقلتها، وغيرها أيضا لترجعوها في أصول معرفية، تنعطكم نسخة الله شيخنا أصول معرفية، نقلت هذا في هذا الكتاب، نقلت شيء من هذه الروايات، رجعوها في هذا البحث. خب، هذه باب الأطلالة. إذن بحث التوحيد بحث مهم جدا، وكمال الإنسان يكمل في توحيده. كلما صف هذا التوحيد من الشواهد، من الأغراض، من الأهواء، بطبيعة الحال يكون الإنسان واصلا إلى مقام عاد جدا في القرب والمعرفة الإلهية. هنا اللطيف الشيخ أو هذا الماتن حفظه الله ورعاه له كلمة، خلنا نقرأها. قال: الباب الثاني في التوحيد ومراحله. يقول: يحتل التوحيد المكانة العليا في الشرائع السماوية. فكان أول كلمة في تبليغ الرسل ما هي؟ أول كلمة الدعوة إلى التوحيد، بعد ورفض الثنوية والشرك، ورفض الثنوية والشرك. يقول سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله بعد ومنهم من حقت عليها الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لاحظوا هذه سورة النحل آية 36. قال: ولأجل ذلك يجب على الإله التركيز. قلنا هذه لازم، والمهم هو أن يكون موحد توحيدا حقيقيا. ولأجل ذلك يجب على الإلهي، يعني المعتقد بوجود الإله صاحب الرؤية الكونية الإلهية، ولأجل ذلك يجب على الإلهي التركيز على مسألة التوحيد أكثر من غيرها، واستيفاء الكلام فيه موقوف على البحث حول أهم مراحل التوحيد، وهي ماذا؟ التوحيد في الذات، بعد التوحيد في الصفات، بعد التوحيد في الخالقية، بعد التوحيد في الربوبية، بعد التوحيد في العبادة. خمس أقسام من التوحيد. طبعا هناك أقسام كثيرة هم. توحيد في التشريع معنى، توحيد في الحب، توحيد في الطاعة، كلها أقسام. إذا صار مجال إن شاء الله بنستعرض بعضها إن شاء الله، لكن أنا هو ركز على هذه الأمور الخمسة. إذا عندنا توحيد في الذات، وتوحيد في الصفات، والتوحيد في الخالقية، والتوحيد في الربوبية، والتوحيد في العبادة، وإليك دراسة المواضيع المتقدمة. في الفصل الأول يريد أن يشير المصنف إلى التوحيد في الذات. خب، التوحيد الذاتي، هذا عنوانه التوحيد الذاتي. التوحيد الذاتي ينقسم أساسه، التوحيد الذاتي النظر إلى الله سبحانه وتعالى، الآن لاحظ الحق سبحانه وتعالى. التوحيد الذاتي ينقسم إلى قسمين: التوحيد الذاتي الأحدي، والتوحيد الذاتي الواحدي. عندنا قسمان: التوحيد الذاتي الأحدي والتوحيد الذاتي الواحدي. ما الفرق بينهما؟ نقول التوحيد الذاتي الأحدي النظر إلى الذات بما هي ذات، هذه الذات مركبة بسيطة. هنا نريد بالتوحيد الأحدي، وبتعبير الإمام علي سلام الله عليه في نهج البلاغة في بعض خطبه، أحدي المعنى، يعني ماذا؟ أن ذاته ذات بسيطة ليست مركبة من أي قسم من أقسام التركب اللي افترضها العقل. أي قسم الآن اللي نعرفه واللي ماذا؟ ما نعرفه، اللي راح نكتشفه مثلا بعدين وراح نوضح إن شاء الله. إحنا بس نعنون. إذن التوحيد الأحدي النظر إلى الذات الإلهية، هذه الذات ذات مركبة، استغفر الله استغفر الله، مثل ذات الإنسان مركب من روح وبدن، ومركب من أطراف ويدين ورجلين وأجزاء مقدارية، من مادة مركب من أجزاء، أو لا ذات ماذا؟ بسيطة منفي عنها جميع أنواع التركب. واضح؟ القسم الثاني في القبال ما هو؟ التوحيد الذاتي الواحدي. ماذا يعني؟ النظر إلى خارج الذات، يعني هل هناك لله نظير؟ هل لله شبيه؟ هل لله مثيل نستشير بالله؟ هل له ند؟ يقول التوحيد الواحدي: أنا أنفي ماذا؟ كل هذا. الله ليس له نظير، ليس له شريك، ليس له مثيل، ليس له ند. يا من لا شبيه له، يا من لا نظير له، يا من لا ند له، يا من لا شريك له. شاحظ التوحيد الواحدي وين يصبو؟ ماذا يريد؟ يريد ما براء الذات إن صح التعبير. إذن عندنا التوحيد الذاتي ينقسم إلى قسمين: توحيد ذاتي وياي أحدي، وبعد وتوحيد ذاتي واحدي. خب، عندما نأتي من باب تأكيد على هذا المطلب. عندنا نأتي إلى سورة التوحيد، هذه السورة العظيمة، سورة التوحيد، سورة الإخلاص، عبر عنها في الرواية بأنها نسبة الله. لما سئل النبي صلى الله عليه وآله من البعض أنه ما من هو الله أو ما هو الله من هو الله، نزل جبريل وقال قل يا محمد قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه في الروايات تسمى ماذا؟ سورة الإخلاص، سورة توحيد، سورة نسبة الله، لها عدة أسماء في الروايات. وسورة التوحيد لما أنت تقرأ الروايات عنها، مثلا روح إلى أنوار الثقلين الحويزي مثلا، أو كتاب البرهان السيد هاشم توبة للبحراني رحمه الله، يعني التفاسير، أو حتى في بحار الأنوار ذكر عن هذا المطلب وغيره، تذكر روايات عجيبة وعظيمة جدا عن من؟ وياي أحسنتم عن سورة التوحيد، هذه السورة العظيمة المباركة الإلهية. في الروايات عندنا حتى الفتاوى الآن موجود أنه الإنسان يصلي 5 فرائض، صبح وظهرين وعشاءين، ولا يأتي بسورة التوحيد فيها، ولو مر في صلاة من الصلوات صير كراهة. تعلمون بأن الكراهة في العبارة ماذا تعني؟ قلة الثواب، صير ثوابها أقل، يكره تركه. وذلك في رواية هكذا بأنه الإمام النبي صلى الله عليه وآله أرسل الإمام علي عليه السلام مع سرية، سرية يعني مجموعة مهلم والد حرب، في العم الأغلب السرية اللي تروح تستكشف، تستطلع الوضع وتجيب بيانات وتقعد كم يوم برضاً عشان ترتب الأمور وترجع. قد يحدث مناوشات لكن بحث آخر. السرية هذا عنوانه في المصطلح العسكري القديم يعني. الإمام عليه السلام الله على رئيس السرية بلا شك مع مجموعة ذهبوا، وكان الإمام هو يدير أمور يعني يصلي بهم الجماعة ويعتني بهم وكل الأمور بيده بعد، فكان يصلي بهم الجماعة. وكان الإمام سلام الله عليه دائما يقرأ في الفرائض ماذا بعد سورة الحمد؟ سورة التوحيد في كل الفرض، ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين، ما يقرأ سورة أخرى غيرها. بعض الصحابة مثلا زعجوا يعني كيف مثلا ما في إلا هذه، قلة وعي قلة معرفة. فعندما انتهت المهمة رجع القوم، فبعضهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله نشكو إليك عليا. فالرواية أنه النبي من سمع هذا الكلام غضب، بان الغضب على وجهه قبل أن يسمع حتى ماذا تعبيرنا الشك. علي معصوم من نتيجة، مو محل أن يشتكى عليه والعياذ بالله. فقال مل كذا، قالوا يا رسول الله أن عليا لا يقرأ في الصلاة بعد الحمد إلا سورة التوحيد، يعني كانت تعرف أن لم تكن في القرآن إلا بلسان الحال يعني. قال لهم النبي صلى الله عليه وآله دعوا عليا فإنه ممسوس في ذات الله، هذا منجذب إلى الله. وهذه الآية من أجمل التعابير عن عظمة من؟ عظمة الله، هذا المعرف لله. وفي الروايات وردت أن سورة التوحيد نسبة الله، استغفر الله استغفر البطاقة والهوية، تعبيرنا الآن الحين كان هويتك وبطاقتك والمعلومات عنك، هذه نسبة الله. لأن في رواية أخرى في سورة اللي سورة ماذا؟ إن أنزلناه، في رواية أن أنزلنا نسبة آل البيت أو أهل البيت. وذكرتني بهم في الصلاة هذه وهذه، حتى في صلاة الإمام الرضا يأتي في أحد ركعات هذه وهذه، بسورة القل هو الله بسورة يعني في الركعة الثانية مثلا أو العكس بسورة أن أنزلنا. هذا من السور المعتنى بها، لأن هذه نسبة الله وهذه نسبة أهل البيت المعرف الباب إلى معرفة الله. إذن سورة سورة عظيمة جدا، ولك يستحب قراءتها على كل حال، أنت ماشي أنت رايح أنت جاي أنت كذا. حتى ورد في أنه في رواية أن في أحد في زمن النبي صلى الله عليه وآله أحد الصحابة توفي وشيعه النبي ومع الصحابة، فكان تقول بعض رواياتها أن النبي كان يضع يده رجله بثقل على الأرض يعني يتحاذر، فمشيته تعبنا بطيئة أو ثقيلة. فقال له قال له الصحابة: لما يا رسول الله؟ قال: لكثرة ما جاء من الملائكة لتشييعه. فسألوا يعني النبي، قال: لأنه يكثر قراءة قل هو الله واحد، يعني دائما على لسانه ويلهج مثل الذكر، دائما يذكر سور قل هو الله واحد. صدق بعضنا شو بعض العرفاء يقربون أقرأها مثلا في اليوم، بعضهم يقول أقرأ 3000 مرة، سبحان الله. بعضهم هكذا من كثر ما يعني يلهج بهذه قبل نوم وبعد ما يجلس كذا، لأنه دائما بعرف النتيجة هذا رابط مع الله سبحانه وتعالى، ارتباط مع الله سبحانه وتعالى، مثل شلون الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. على كل هذه أطلالة لا بأس بها تكون مدخل لعظمة هذه السورة وينبغي الاعتناء بها. هذه السورة المباركة عندما نأتي طبعا لها وتروح التفاسير ما شاء الله كتبوا عنها، مو بحثنا بحث تفسير، لكن نذكر إشارة واحدة فقط. عندما قالت السورة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لا ولم يكن له كفوا أحد، هذه السورة المباركة أشارت أيضا إلى هذين القسمين من التوحيد الأساسين، وأساس التوحيد هذين القسمين، أشارت إلى التوحيد الأحدي وبعد وأشارت إلى التوحيد وياي الواحدي، أشارت إلى التوحيد الأحدي وأشارت إلى التوحيد ماذا؟ الواحدي. هذه السورة العظيمة المباركة. كيف تتعرف في قوله تعالى قل هو الله أحد؟ أحد يقول إشارة للتوحيد الأحد، يعني النظر إلى الذات، أن هذه الذات ذات ماذا؟ بسيطة صرفة لا تجزأ ولا تركب فيها. ولم يكن له كفوا أحد، إشارة إلى التوحيد الواحد، إشارة للتوحيد الواحد. ولم يكن له كفوا، يعني لا نظير ولا شريك ولا شبيه له سبحانه وتعالى. قد يقول قائل بما قل هو الله أحد نفس الشيء، إشارة للتوحيد الواحد، وهم ذاك تأكيد للتوحيد الواحد. فقد يسأل سائل نقول إحنا معنى قائد لغوية معروفة تداول أنه ماذا إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد، ما هو الأساس؟ التأسيس، يعني سيدي يذكر مطلب ويكرر عبارة مرتين، الأصل الشكل هذا يريد يأكد ولا يريد يأسس مطلب جديد، الأصل ما هو؟ التأسيس، الأصل هو التأسيس وليس هو التأكيد. وعلى هذا الأساس نقول في جملة واحدة إن هذه الآية المباركة أشارت إلى هذين القسمين ماذا؟ وياي من أقسام من أقسام التوحيد، أشارت إلى هذين القسمين من أقسام التوحيد، التوحيد الواحد والتوحيد الأحدي. ماري واضحة المسألة؟ واضحة؟ خب بعد هذا الإطلالة نأتي نقول الآن راح يتكلم عن ما هو الدليل، راح نذكر عن هذين البحثين. أول راح يبتدي بالتوحيد الأحدي، يعني النظر إلى الذات بما هي ذات، التوحيد الأحدي، وكما قلنا بتعبير الإمام عليه السلام الله في نهج البلاغة أحدي المعنى، ذاته معناه حقيقة ماذا؟ واحدة غير مركبة. ما هو الدليل على ذلك؟ يقول الدليل على ذلك يتضح من خلال أولا نستعرض أقسام التركب. ما هي أقسام التركب؟ ذكرت طبعا عدة أقسام للتركب، وقبل الخوض نذكر هذه الفائدة المعرفية. الآن أقسام التركب الذكرى 3 4 5 6 بعض الكتب 7 8 مثلا عسل وعسل، هذا أقسام التركب هي حصر عقلي ولا حصر استقرائي؟ حسد نقول في جملة واحدة حصر استقرائي، لأن حسب التتبع، وإذا كانت بعض الأقسام ما كان معروفة صارت في زمن ترضم الله صدره ولا زمن الله هذه السبزة واري معروفة حسب التتبع. لكن عندنا قاعدة عقلية تحفظ الجميع، سواء كان أقسام التركب 10 5 100 1000 أكثر أقل، ما عندنا مشكلة في العدد، لكن عندنا مسألة عقلية تقول ماذا؟ قاعدة عقلية تقول أن كل مركب محتاج إلى أجزائه، كل مركب، كل مركب تفترض شو يصير فيه الاحتياج ولا ما فيه الاحتياج؟ فيه الاحتياج. وبما أن الله غني مطلق ماذا يستلزم؟ أحسنتم عدم تركبه. يعني لا يمكن تجمع بين تقول لا فلنفترض أن الله مركب ولكن غير محتاج. يقول أصلا طبيعة المركب، حقيقة المركب ما هي؟ حقيقة المركب أنه مركبون. ها أحسنتم محتاج إلى أجزاء، هذا طبيعة المركب، هذا حقيقة المركب. هذه واضحة المسألة، واضح المطلب. حقيقة المركب أنه وياي أحسنتم محتاج إلى أجزاء، لا يمكن أنه أنت تقول إن غير محتاج أو يعني لا فليكن مركب لكن غير، لا يمكن. إذن عندنا قاعدة عقلية مسلمة، ماذا تقول؟ كل مركب يحتاج إلى أجزاء. إذن المركب علامة الفقر والحاجة إلى الأجزاء، هذا شيء مفروغ عنه. خب على هذه هذه الحقيقة بعد أي قسم تذكره شو يصير؟ أحسنتم لازمه الاحتياج. أي قسم الآن ذكرنا قسمين، ذكرنا ثلاثة، ذكرنا عشرة، مئة، ألف، ما رح يفرق وين عندنا في المحصلة. واضح المطلب؟ الآن المصنف ذكر بعض الأقسام، وذكر ثلاثة أقسام، إحنا ربما نزيد أكثر شوي. أولاً أول أقسام التركب، لأن إحنا نذكر هالمقدمة عشان يبين البرهان كيف ننفي هذه الأقسام. القسم الأول من التركب هي التركب من الأجزاء العقلية، يعني معنى مركب من أجزاء عقلية، تحليل عقلي. يعني مثل لما أقول لك ما هو الإنسان شو تقول؟ حيوان ناطق. حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق وياي ناطق. خب أنت الإنسان حقيقة وش صارت ماهيته العقلية؟ صح التعبير، ما هو مركب من جزئين، حيوانية والناطق. إذن هو مفتقر للحيوانية والناطقية، هذا يسموه التركب من الأجزاء العقلية كالجنس والفصل، الجنس الحيوان والفصل الناطق. خب واضح. القسم الثاني ذكره من التركب والتركب من الأجزاء الخارجية، يعني أنت أي شيء تضع يدك عليه مركب من مادة وصورة، وهذا بحث يأتي أنت إن شاء الله في دراستكم في البيت الحكمة، المادة والصورة وعلاقتهم مع البعض، والعلاقة الاتحادية ليست انضمامية، وعلاقة بحث مفصل. كل شيء مركب من مادة وصورة، هذا الأمان مركب من مادة ومن صورة، مادة مشتركة بينه وبقية الماديات وصورة تخصه. يعني مثلا النار مادة والثلج مادة، تقول هذا مشترك، ليش هذا يعطي نار وهذا يعطي برودة؟ يقول بسبب ماذا؟ صورة، صورة النوعية، صورة النوعية اللي في النار تعطي ماذا؟ حرارة، الصورة النوعية في الثلج تعطي البرودة، وأكد على كل ما رأي الفصل، لأن هذا بحث موسع في محله. إذن مركب من مادة وصورة، مركب من أجزاء تعبيرنا عنصرية، الماء الآن مركب من هيدروجين وأكسجين مثلا، الألمونيوم A أول مثلا اللي درستم في الكيمياء، الصوديوم من A مثلا، واضح؟ وهكذا ما شاء الله، الكالسيوم سي ال تذكروا ذي يسموا الجدول الدوري، وهكذا التفتين مركب. هذا نوع من التركب، واضح. القسم الثالث اللي تركب من الاجزاء المقداريه، مثل الان هذه الطاوله مركبه بتاخذ وياي ماذا؟ فيها خط، فيها سطح، طول عرض، هم تركب. يعني هذه الطاوله امامي مركبه لها أرجل أربعة مثلا، لها سطح، لها طول، هذا على كلها مركبة. هذا وين؟ هذا ذكر ثلاثة أقسام، إحنا بعدها نذكر لكم قسمين هم عندنا نضيفه بذا ما موجود عندنا من أقسام التركب. ما هو التركب من وجود وماهية؟ شفتوا هذه نقطة ما ذكرها، ممكن لأنها تحتاج إلى مقدمات بحث الماهية والوجود. التركب من ماهية وهذا ومن وياي وجود. مثل الإنسان، إنسان ما هو؟ حيوان ناطق. فإذن وجد الإنسان يعني صار وجود، وهذا الوجود له ما هي له حد. يعني لما تقول الإنسان الإنسان حيوان ناطق، يعني بعد ما يصير حيوان صاهل، ما يصير فرس، يعني ما يصير، يعني حده الماهية معنى حد الأشياء اللي تميز شيء عن ماذا؟ عن شيء. يعني هذا الوجود المركب يعني هذا الوجود الذي له ماهية هو وجود مركب، وهذا بحثه إن شاء الله يأتيكم في أبحاث فلسفية تأتي في محلها في البداية والنهاية. واضح المطلب؟ إذن عندنا شيء مركب، من أقسام التركب ماذا؟ من وجود وماهية، هذا تركب بالنتيجة. تقول لك ما هو الإنسان؟ تقول حيوان ناطق. ما هو الفرس؟ حيوان صائد. ما هو الكلب؟ أجلكم الله حيوان النابع. صار مركب. خب، وعندنا تركب الخامس اللي نذكره الآن، ما هو؟ التركب من وجدان ومن فقدان. الكرم الله هذه السبزواري عليه الرحمة في المنظومة وغيره. المركب ماذا وياي؟ من وجدان وفقدان. شلون مركب من وجدان وفقدان؟ يعني أنه تنوجد فيه بعض الكمالات الوجودية ويفقد بعض الكمالات، صار مركب. يعني أستغفر الله، الله فيه علم، فيه قدرة، فيه حياة، ما فيه إرادة مثلا، فيه إرادة ما فيه مثلا، افترض مثلا كمال آخر وجودي، وهكذا. فيصير مركب من وجدان وياي ومن فقدان. كده توصل الفكرة؟ هذا مركب من وجدان ومن فقدان، هذا مركب. ها، واضح المطلب؟ إذا صار الحين ذكر هو ثلاثة، إحنا ذكرنا إضافة وين؟ اثنين، صار عنده خمسة. وفي كما قلت تقدر تصبر أقسام أي قسم، خلاص أنت عندك قاعدة عقلية. إحنا ذكرنا هذه خمسة نماذج، لا يعني ما في غيرهم، في، لكن حسب الاستقراء. إذن عندنا قاعدة عقلية ماذا تقول؟ أن كل مركب محتاج إلى أجزائه، سواء كانت الأجزاء عقلية كجنس وفصل، أجزاء وجود وما هي، أجزاء مادة وصورة، أجزاء مقدارية، أجزاء وجدان وفقدان، ما شئت فعبر، كلها تصير منفية عن الله. واضح المقدمة؟ تعالوا إلى البرهان لكي نطيل. بعد وضوح أقسام التركب وش يصير بعد؟ نقول بأن الله سبحانه وتعالى هل يمكن أن يكون مركب من أجزاء عقلية؟ ولا يمكن، لأنها راح في النتيجة هم يرجع على استلزام أن يكون له ماهية، والماهية تعني ماذا أيضا؟ الإمكان، حد الشيء، وذكره في ذهاب الضمن. يعني الماهية أيضا لما تقول الله يتركب من جنس وفصل من أجزاء عقلية، يعني صار من وجود، يعني في النتيجة يرجع إلى ماذا؟ إلى أن له حد، والحد ماذا يعني؟ يعني أن يكون لله ماهية، والحق سبحانه وتعالى ما كما في الأبحاث الفلسفية، والحق ماذا؟ وجود صرف. شان وجود صرف يعني لا حد له، لأن ماذا تعني الماهية؟ حد الأشياء، هذا الماهية معناها حد الأشياء، فيصير محدودة مقهورة بحدي. أنا الآن مقهور بحدود الإنسانية، فما أكون شيء آخر. الله سبحانه وتعالى لا حد له. إذن لو قلنا الله مركب من جنس وفصل، راح يستلزم أن يكون مركب من وجود وما هي، والله لا ماهية له. لماذا؟ لأنه لا حد له، لأنه وجود صار سبحانه وتعالى. وقلنا الماهية في أحد معاني ماذا؟ هي ما تقع في جواب ما هو، وإن كان الماهية لها معنى آخر، المعنى العام ماهية ما به الشيء هو، يعني الوجود. طيب ما مشكلة، يعني إذا جتك مصطلح الماهية، الأساس المصطلح المتداول ما هو؟ حد الشيء، ما هو الشيء. ومعنى ماهية إذا وردت بمعنى آخر وهي تعني التحقق، تعني ماذا؟ الهوية، تعني الوجود. فكذا سمعت بعض أن الله له ماهية، على أي ماهية تحملها؟ المعنى الأول ما هي معنى حد الشيء، أو على الثاني اللي معنى ماذا؟ الوجود والهوية. أحسنت، تحمل على الثاني. وذلك يقولون لا نستخدم هذا عشان لا نقع في هذا المحذور، نقول الله لا ماهية له. بنون قال الله لا ماهية له بالمعنى الأخص، ماهيته النيته، كان في بداية الحكم بحث المرحلة الخامسة تقريبا، في بداية الحكم بحث الماهية يذكر هذا المطلب، فصل الثالث والرابع مرتبطين في إثبات هذا الحكم، أن الله لا ماهية له، وماهيته ماذا؟ النية، يعني الله وجود صور. فإذا قلت أن الله مركب من جنس فصل، يعني مركب من ماذا؟ مركب ماذا؟ ها وياي؟ من أجزاء مقدارية، مركب من وجود وماهية، والله
لا ماهية له، فبالتالي إذا ليس له أجزاء عقلية. إذا تنفي، إذا نفيت عن الله هذا التركب من وجود ماهية، بالضرورة حتنفي عنه القسم الثاني، ما هو؟ الأجزاء العقلية اللي هي الجنس والفاصل، هل يترك الماهية؟ إذا نفيت القسم أن الله، أن الله لا ماهية له، بالضرورة يستلزم نفي ماذا؟ الأجزاء العقلية اللي هي الجنس والفاص. واضح شيخنا؟ احنا فينا عن قسمين من التركب. القسم الآخر ما هو؟ اللي هي الأجزاء المقدارية، يعني له سطح وجسم لمادة وصورة. هذا هذه الأجزاء تابعة لما؟ لما له جسم. لما نجي الحق هذا تقول مركب من مادة وصورة أو مركب من أجزاء عنصرية ومقدارية، هذا لمن؟ هذا لما له جسم. والله بالدليل العقلي فضل عن النقل ماذا؟ الله ليس بجسم. وهذا إنشاء البحث مفصل، ونجينا في الصفات السلبية، يعني الصفات التي نسلبها عن من؟ عن الله. الله ليس بجسم، نستغفر الله عشان نقول والله الله سبحانه وتعالى مثلا كذا كذا والعياذ بالله أبدا. إذا إلى هنا يتحصل بأن الله سبحانه وتعالى ذاته ذات بسيطة، وهذا ما نسميه بالتوحيد الذات الأحدي. توحيد الذات الأحدي أنه بعد ماذا وياه؟ لا مركب لا من وجود ماهية، الوجود البحث، وبالتالي غير مركب من أجزاء عقلية جنس وفصل، وبالتالي أنه ليس بجسم، فغير مركب من مادة وصورة ومن أجزاء مقدارية، وأيضا الله سبحانه وتعالى كمال محض. وبالتالي ماذا يعني الكمال المحض؟ الذي لا يشذ عنه كمال من الكمالات. عندنا قاعدة عقلية تقول ماذا؟ الواجب الوجود واجب الوجود من جميع الجهات. هذه هم بحث فلسفي محله، واجب الوجود يعني الله ماذا؟ واجب الوجود من جميع الجهات، يعني صفاته ماذا؟ عين ذاته، ولا يشد عنه أي كمال وياي من الكمالات، كله الكمال. كما نقرأ في دعاء البهاء في شهر رمضان المربي، يعني مال باقر السلام، يقول وكل بهائك بهي، وكل كمالك كامل، وكل قدرتك وكل جمالك جميل. هذا ماذا يعني؟ يعني أنك محض الكمال، محض الجمال، لا نقص فيك، أنت ما تحتاج إلى أن تستكمل والعياذ. الله ليس له حالة منتظرة بتعبير الحكماء، يعني أنه ينتظر كمال من الكمال. أنا وأنت نتكامل بالعلم، نتكامل بالحياة، نتكامل كذا، لكن الله هو كمال. بل كل كمال لله بالقوة ثابت له حتما بالفعل، يعني كل كمال، كل ما أمكن لله بالإمكان العام من الكمالات فهو ثابت له بالضرورة. يعني كل كمال وجودي يناسب الحق له أو ليس له؟ حتما له، لأنه إذا كان يناسب الحق وليس له يصير تركب الله من وجدان ومن فقدان. شفت القواعد الفلسفية العقلية توضح لك هذه المطاجع. كم قاعدة احنا ذكرناها؟ ناري واضح الفكرة؟ واضح. إذن عشان بس عشان لا يصير غياب عن هذا المطلب، نقول هكذا فيما يرتبط بالأخير وهو التركب من وجدان فقدان. هذا ما ذكر البحث هنا، احنا الحين أضفناه، هذا التركب من وجدان وفقدان، وهو تعبير من لهادي من أخطر التراكي، يعني انك تعتقد ان الله فيه بعض الكمالات ويفقد بعض الكمالات. نقول هذا ندفعه بقاعدتين فلسفيتين. القاعدة الأولى واجب الوجود، واجب الوجود من جميع الجهات، يعني كل كمالاته حاضرة بالفعل. أيضا قاعدة أخرى تقول كل ما أمكن لله من الكمالات الوجودية بالإمكان العام فهو ثابت له بالضرورة. قدرت أوصل الفكرة؟ ها؟ إلى هنا يتحصل بأن هذه التراكيب أقسامها وغيرها كلها منفية عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. تعال نقرأ هذه العبارة عشان وقت انتهى بعد عشان لا يبقى. خلصنا من هذا البحث الأول اللي هو التوحيد الأحد. قال البرهان على بساطة ذاته تعالى، يقول اعلم أن التركيب على أقسام. أولا التركيب من التركيب من الأجزاء العقلية فقط كالجنس والفصل. بعد التركيب منها ومن الأجزاء خارجية كالمادة والصورة والأجزاء العنصرية. ثالثا التركيب من الأجزاء المقدارية كأجزاء الخط والسطح وما إلى ذلك. وإحنا أضفنا بعد تركب الوجود والما هي بعد تركب من وجدان وفقدان، ذكرنا حين صارت خمسة. والمدعى هذه الدعوة يعني أن ذاته تعالى بسيط ليس بمركب من الأجزاء ماذا مطلقا، شوف مطلقا قال هذا اللي ذكرناه وغيره. ما الدليل؟ قال والدليل على أنه ليس مركبا من الأجزاء الخارجية والمقدارية ماذا؟ أنه سبحانه منزه عن الجسم والمادة. الله مو جسم مادة عشان تركب مادة وصورة، أنا مركب مادة وصورة لجسم. كما سيوافيك البحث عنه في الصفات السلبية، هذا يأتي إن شاء الله. والبرهان على عدم كونه مركبا من الأجزاء العقلية ما هو؟ هو أن واجب الوجود بالذات لا ماهية، اللي قلنا احنا جعلناه قسم أصلا، الله غير مركب من وجود ماهية فينتفي أنه غير مركب من أجزاء عقلية، هو هذا. والبرهان على عدم كونه مركبا من الأجزاء العقلية هو أن واجب الوجود بالذات لا ماهية له بعد، ولا وما لا ماهية لهها ليس له الأجزاء العقلية التي هي الجنس والفاسخ. والوجه في انتفاء الماهية عنه تعالى بهذا المعنى هو أن الماهية من حيث هي ماذا هي مع قطع النظر عن غيرها شو تصير ها متساوية النسبة جل والعلا. قلنا مرارا ماهية ماهية متساوية بين الوجود والعدم، شرحنا. فكل ماهية من حيث هي شو تكون ممكن، لو قلت لله له ماهية شو صار الله صار ممكن الماهية، فما ليس بممكن لا ماهية له، لأن الماهية ملازمة للإمكان، فما ليس بممكن إذا لا ماهية له. قال والوجه في انتفاء الماهية عنه تعالى بهذا المعنى هو أن الماهية من حيث هي هي مع قطع النظر عن غيرها متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فكل ماهية من حيث هي تكون ممكنة، فما ليس بممكن لا ماهية له. والله تعالى بما أنه واجب الوجود بالذات يصير لا يكون ممكنا بالذات ها فلا ماهية له، إذا ما لا ماهية له تنتفي الأجزاء مقدارية أيضا. وبما أنه لا ماهية له لا حد له إذن بعد ما يشد عنه كمال من الكمالات أيضا، وذكرنا قاعدة فلسفيتين تدعم هذا البحث. هذا تمام الكلام بحمد الله وين وياي في التوحيد الذاتي الأحدي، دلائل وحدانية هذا التوحيد الواحدي، هذا يأتي إن شاء الله المطلب. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.